والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الهمزة الاستفهام في قوله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج، ما المراد بهذا الاستفهام؟ الإنكار، الاستفهام للإنكار. أجعلتم سقاية الحاج بمعنى ساويتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هذه جهة، والطرف الآخر المساواة به الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله. سقاية وعمارة ما نوعها؟ مصدر. والمساواة فيه ما هو؟ كمن آمن بالله واليوم الآخر. إذن لا بد من تقدير شيء يفهم من سياق الآيات، وهو كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجهاد من جاهد في سبيل الله، ليكون المتساويين أو المذكوران في المساواة كلاهما جاء بلفظ المصدر. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر. وما سبب نزول هذه الآية؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. نعم، عندما بعد وقعة بدر وحينما أسر جمع من كفار قريش، وكان من ضمن المأسورين العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه في حال كفره، أسر في حال كفره. ما الذي حصل؟ تقدم إليه الصحابة رضوان الله عليهم باللوم، بلوم العباس وتوبيخه، ولما لم يسارع ولم يؤمن بالله ورسوله؟ وذكروا شيئا مما فعله الكفار نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم العباس: ما بالكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون شيئا من محاسننا؟ فقال علي رضي الله عنه: وهل فيكم من محاسن؟ قال: نعم، كنا نسقي الحاج ونحجب البيت ونعمر المسجد الحرام ونفك العاني، وهذه تساوي جهادكم وخروجكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهجرتكم. فأنزل الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وفي قوله جل وعلا: لا يستوون عند الله، أي لا يستوي هذا وهذا، وأيهم المفضل لم يظهر بعد، وإنما ظهر من قوله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. من هم الظالمون؟ المتلبسون بالشرك، وهم مشركو قريش. والله لا يهدي القوم الظالمين، إذن فهم لا ينبغي أن يسووا بمن آمن بالله وجاهد في سبيله. ثم بين جل وعلا فضل المجاهدين المؤمنين بالله، وقال: الذين آمنوا وهاجروا. آمنوا، ما المراد بالإيمان؟ الإيمان في اللغة التصديق. الإيمان في اللغة التصديق، ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وبالإصطلاح تعريف الإيمان الشرعي: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. فإن تخلى واحد من هذه ما سمي الرجل مؤمنا. إن عمل بجوارحه ونطق بلسانه ولم يصدق بقلبه ولم يعتقد ذلك بقلبه، فماذا يسمى؟ منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وإن صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل، أبى أن يصلي، أبى أن يصوم، وقال: التقوى في القلب والإيمان في القلب، وأنا مؤمن بقلبي مصدق بقلبي، فهل يكفي ذلك منه؟ بل يوقف ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل واعتبر مرتدا. إن نطق بلسانه وزعم الاعتقاد بقلبه ولم يفعل الأركان ولم يأتي بالمطلوب من الفعل قتل واعتبر مرتدا. الذين آمنوا وهاجروا، وما هي الهجرة؟ الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الجهاد يكون بماذا؟ بالمال والنفس. وكثيرا ما يقدم جل وعلا في الآيات القرآنية الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. لما؟ لأن الجهاد بالمال يتعدى نفعه، وإذا بذل المرء ماله للجهاد في سبيل الله فيستعين بهذا الجهاد جمع كثير بهذا المال، بخلاف ما إذا خرج بنفسه. وإن كان جود المرء بنفسه في سبيل الله أفضل من جوده بماله، لكن من حيث النفع العام نفع المال في الجهاد أكثر من نفع النفس الواحدة. أعظم درجة، المراد بالدرجة هنا أعظم درجة، أعظم منزلة عند الله أو رفعة، وأولئك هم الفائزون في الدنيا أم في الآخرة؟ فيهما معا. يبشرهم ربهم برحمة ورضوان، البشارة الإخبار بخبر سار يظهر أثره على البشرة، وهذه البشارة متى تكون؟ عند الاحتضار. إذا احتضر العبد جاءته ملائكة، إذا كان مؤمنا ملائكة الرحمة فبشرته بما أعد الله له في الجنة، وإذا كان من أهل النار والعياذ بالله جاءته ملائكة العذاب فبشرته وأخبرته بما أعد الله له من العذاب. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ما فائدة التنكير في قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات؟ ثلاثة كلها منكرة للتعظيم. خالدين فيها أبدا، خالدين بمعنى مقيمين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. مناسبة ختم هذه الآية بهذا الختام المناسب إن الله عنده أجر عظيم واقع موقع التعليل لما سبق، واقع موقع التعليل لما سبق. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. كأن قائلا يقول كل من اتصف بهذه الصفة مبشر بهذه البشارة، وهذا شيء كثير. فالله جل وعلا يقول إن الله عنده أجر عظيم، فعطاؤه جزيل جل وعلا وثوابه عظيم، وهو جل وعلا جواد كريم يعطي العطاء الجزيل. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا أمر من الله جل وعلا وتأكيد لعباده المؤمنين بأن لا يوالوا من كفر بالله وإن كانوا أقرب قريب، لا يوالوا من كفر بالله وإن كانوا أقرب قريب، لا يوالوهم بالمحبة والمودة وإفشاء السر إليهم، لأنهم أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين. فهذا فيه تأكيد من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بقطع الموالاة وقطع الصلة بين المؤمنين وبين أقربائهم من الكفار، وإن كانوا الآباء أو الأبناء أو الإخوة. فلا يتأتى الإيمان من المرء بأن يحب الله ورسوله والمؤمنين ويحب من عاداهم، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وفي هذه الآية يخاطب الله جل وعلا عباده بهذا الخطاب بصفة الإيمان تكريما وتشريفا لهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. لا تتخذوهم أولياء، لا توالوهم، لا تفشوا إليهم أسراركم وأسرار المؤمنين، لا تحبوهم، لا تضمروا محبتهم وهم على الكفر. وهل في هذا نهي عن صلة الأقرباء من الكفار؟ هل فيه نهي عن ذلك؟ نهي عن الصلة؟ لا، لم ينه جل وعلا عن الصلة، وإنما نهى عن الموالاة، نهى عن المحبة، نهى عن المودة، نهى عن الإطمئنان إليهم وإعطائهم الأسرار. أما الصلة، الإحسان إليهم، إعطاؤهم شيئا من المال، تأليف قلوبهم، فهذا لا يخلو. إما أن يكون الكافر محارب معلن العداوة شاهر السلاح في وجوه المؤمنين، فهذا لا يعطى ولا يصله قريبه. وإن كان غير ذلك، كافر لكنه لم يشهر السلاح في وجوه المؤمنين، فإنه لا مانع من صلته وإعطائه وتأليفه. وذلك لأن الله جل وعلا لما ذكر حق الوالدين قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما في هذا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، اصحبهم في المعروف ولو كانوا مشركين. وجاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، أفأصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك. أسماء رضي الله عنها مهاجرة إلى الله ورسوله في المدينة، وجاءتها أمها والأم كافرة، جاءت من مكة إلى المدينة ابنتها أسماء، وهي تريد منها. أسماء رضي الله عنها لم يغلبها مودة الأمومة والصلة التي بينها وبين أمها، فأعطتها ما تريد، لم تفعل ذلك رضي الله عنها، وإنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أولا: هل تعطيها أم أن إعطاءها يضر بإيمانها فلا تعطي أمها شيئا؟ فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تصل أمها ولا حرج عليها. ففهم منها من هذا من الحديث ومما تقدم من الآية الكريمة أن صلة القرابة بالمال والمواساة وارد حتى مع الكفر، بشرط ألا يكون الكافر هذا معلنا المحاربة، فإن كان معلن فلا يعطيه قريبه شيئا يستعين به على حرب المسلمين. والآية الكريمة هذه لم تنه عن الصلة، وإنما نهت عن المودة والمحبة والموالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذوهم أولياء، متى؟ في حالة استحبابهم وتفضيلهم للكفر على الإيمان بالله ورسوله. ومن يتولهم منكم، يفعل الموالاة والمودة بعدما نهاه الله جل وعلا عن ذلك، فأولئك هم الظالمون. ظلموا ماذا؟ ظلموا أنفسهم، وهم لا يضرون الله شيئا، ولا يستطيع العبد أن يظلم ربه، وإنما ظلم نفسه وضر نفسه بفعله السيء، يضر نفسه. ومن يتولهم منكم، يضمر مودتهم ومحبتهم أو يفشي إليهم أسرار المؤمنين أو يتخذهم أولياء وأنصار وأعوان، أولئك هم الظالمون المتصفون بصفة الظلم. وحينما أمر الله جل وعلا بالهجرة والخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه ومناصرة أوليائه، بعض المؤمنين شقت عليهم الهجرة وصعبت عليهم، وبعضهم صاح به أولاده وأهله وعشيرته: كيف تخرج وتتركنا؟ فلانوا لذلك أو خافوا على أموالهم. أو طمعا ورغبة في مساكنهم التي بنوها وارتاحوا بها، فتأخر بعضهم عن الهجرة، فأنزل الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل يا محمد لهؤلاء المؤمنين الذين لم يسارعوا في الهجرة واطمأنوا إلى ما بين أيديهم ورغبوا فيها، إما أنهم شق عليهم مفارقة الوالدين، أو شق عليهم مفارقة الأولاد، أو شق عليهم مفارقة الإخوان، أو شق عليهم مفارقة الأزواج. وكلمة الأزواج والزوج تطلق على الذكر والأنثى، يقال فاطمة زوج علي رضي الله عنه رضي الله عنهما. ويقال علي زوج فاطمة، وكلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى من الزوجين. وأزواجكم وعشيرتكم، العشيرة الأقرب من القرابة، الأدنون من القرابة. وأموال اقترفتموها، أموال اقترفتموها، اكتسبتموها بعملكم وسعيكم، اكتسبتم هذه الأموال فتركتم الهجرة خوفا عليها، لأن المرأة قد لا يستطيع أن يهاجر بماله، ويشق عليه أن يهاجر ويترك ماله، يشق على البعض. والكثير من الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا مهاجرين لله ورسوله ولم يبالوا بجميع الموانع التي تمنع من الهجرة، بل تركوها ولم يلتفتوا لها. واشتروا أنفسهم رضي الله عنهم، ورغبوا في الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، وتركوا كل هذه الأشياء التي قد تمنع المرأة من الهجرة. ومن ذلك صهيب رضي الله عنه الذي عرف بصهيب الرومي، وليس برومي الأصل، وإنما هو عربي. فحينما أراد الهجرة رضي الله عنه وعزم على ذلك وخرج وقف له عدد من كفار قريش في الطريق فقالوا يا صهيب أتيتنا وأنت فقير فوالله لا ندعك تخرج بمالك الذي اكتسبته من عندنا. فقال إن تركت لكم المال كله أتتركونني أهاجر؟ قالوا نعم. فقال رضي الله عنه ما لي لكم وتجدونه في المكان الفلاني من البيت، وصفه لهم. فعادوا وأخذوا المال وخرج رضي الله عنه مهاجرا إلى الله ورسوله متوجها إلى المدينة رضي الله عنه. فأنزل الله جل وعلا فيه قرآنا يتلى على محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل رضي الله عنه إلى المدينة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتلقاه الصحابة رضوان الله عليهم لما وصل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يناديه ربح البيع. فقال وما ذاك؟ فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله جل وعلا فيه من القرآن. ترى نفسه رضي الله عنه بماله، أعطاهم المال كله وخرج راغبا في الهجرة إلى الله ورسوله وإلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس هذه الأمور كلها أو بعضها قد تمنعه من المبادرة والمسارعة إلى الهجرة، فأنزل الله جل وعلا حثا وترغيبا للمؤمنين بأن لا يلتفتوا إلى هذه الموانع التي تمنع المرء من الهجرة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. كساد التجارة هو أن لا تساوي القيمة التي اشتريت بها، أن لا يكون لها رواج في السوق، أن لا يرغب بها. فقد يثبط المرء عن الهجرة تجارة عنده، تكون عنده تجارة ويخشى إن هاجر أن لا يكون لها قيمة أو أن لا تساوي شيئا، فيرغب عن الهجرة محافظة على تجارته عن الكساد. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ترضونها تحبونها وتستطيبونها، وتستطيبونها وتطمئنون إليها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. ما محل أحب من الإعراب؟ خبر كان. وأين اسمها؟ آباؤكم وما عطف عليه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخرها، إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله. فأحب خبر كان، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. تربصوا بمعنى انتظروا حتى يأتي الله بأمره، في هذا وعيد. إن كان الأمر كذا فانتظروا حتى يأتي أمر الله. ما هو العذاب؟ حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي هذا إشارة إلى أن من اطمأن إلى هذه الأشياء المثبطة عن الهجرة ولم يهاجر فهو متصف بصفة الفسق والخروج عن طاعة الله جل وعلا. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي لا يوفق ولا يرشد القوم الفاسقين. والفسق هو الخروج عن الطاعة، والهداية والله لا يهدي القوم الفاسقين. الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد هذه لله جل وعلا ولرسله ولمن سلك سبيلهم، سبيل الرسل. وهداية التوفيق والإلهام هذه لمن؟ لله جل وعلا وحده. وكلاهما وردتا في القرآن. يقول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي بمعنى توفق وتلهم؟ لا، وإنما تدل وترشد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية بمعنى التوفيق جاء قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي، ما المراد بالهداية هنا؟ التوفيق والإلهام. هذه لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الخلق، وإنما هذه لمن؟ لله وحده لا شريك له. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين خرجوا عن طاعة الله جل وعلا، لا يهديهم ولا يوفقهم، لأنه جل وعلا أعطى العباد ما يسترشدون به. فالله جل وعلا وفق من شاء وسلك الصراط المستقيم، وحرم من شاء بعد أن قامت الحجة عليهم فلم يهتدوا. فمن سلك سبيل الهداية فبتوفيق الله جل وعلا وإلهامه، ومن حاد عن طريق الهداية وضل فقد ضل باختياره، ضل باختياره. والله جل وعلا يعلم أجلا بأنه لا يؤمن، والله جل وعلا لم يظلمه بل أقام عليه الحجة، فقد أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين طريق الهداية وطريق الغواية جل وعلا، فوفق من شاء فضلا منه وإحسان، وحرم من شاء عدلا منه جل وعلا. والهداية والتوفيق بيد الله جل وعلا، يهبها من شاء ويحرمها من شاء. وإنما على العبد أن يسأل الله جل وعلا الهداية، ويلح على ربه جل وعلا بطلب التوفيق والسداد. والله جل وعلا جواد كريم، إذا سأله عبده بصدق وإخلاص أعطاه جل وعلا. ومن أعرض عن طاعة الله فلا يلومن إلا نفسه، وهو لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء، ولها عن موالاتهم إن استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصد أذنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله فيه هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. ثم أمر
أبو عبيدة رضي الله عنه، قابله أبوه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر الكبرى، وكان والده مع كفار قريش، وكان الأب يحاول أن يقتل ابنه انتصارا للآلهة، والابن يحاول ألا يوجه السيف إلى أبيه لعل الله أن يهديه، لعله أن يسلم. فلما رأى أن أباه مصر على قتله وعلى أذية المسلمين، تقدم أبو عبيدة رضي الله عنه إلى أبيه فقتله انتصارا لله ولرسوله وللمؤمنين. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة:
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. ثم أمر تعالى،
هذا ثناء على أبي عبيدة رضي الله عنه، حيث لم تأخذ به ولم تؤثر عليه مودة وحنان الأبوة في أن يؤثر إيمانه وجهاده في سبيل الله، بل آثر الإيمان بالله واليوم الآخر وتقدم لقتل أبيه لأن أباه كان كافرا بالله واليوم الآخر.
ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. انفرد بإخراجه البخاري، فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى الإمام أحمد
عليه الصلاة والسلام يقسم بالله الذي نفسه بيده جل وعلا، يقول: والذي نفسي بيده. من هو الذي نفسي بيده؟ هو الله جل وعلا.
وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد:
تبايعتم بالعينة، العينة التبايع بالعينة نوع من أنواع البيوع المحرمة التي هي وسيلة إلى الربا، أو نوع من أنواع الربا، وصفتها بأن يشتري الرجل شيئا بدون ما باعه به نسيئة، بأن يشتري شيئا بدون ما باعه به نسيئة. إيضاح ذلك: يكون عند الرجل سلعة فيبيعها على آخر ب120 إلى سنة مثلا، ثم يشتريها صاحبها ممن باعها عليه ب100 نقدا، عادت إلى الأول سلعته، والثاني أخذ 100 نقدا، وماذا صار بذمته؟ 120. فكأنه اشترى 100 ب120، وهي محرمة لأنها وسيلة إلى الربا وحيلة على بيع 100 نقدا ب120 نسيئة. الرجل عنده سلعة، التاجر عنده سلعة، فباعها على الفقير ب120 إلى سنة مثلا، ثم استعادها التاجر من الفقير ب100 نقدا، فالفقير ما لا اعتاض اخذ 100 وفي ذمته 120، والغني التاجر عادت اليه سلعته، اعطى 100 وطالب بعد سنة 120. وهذه مسألة العينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر كناية عن الركون إلى الزراعة والإقبال على تنميتها، وتركتم الجهاد في سبيل الله، لأن من ركن إلى الدنيا ومال إليها ورغب فيها كره أن يتقدم للجهاد في سبيل الله، لأن الدنيا عنده غالية. سلط الله عليكم ذلا، إذا حصل هذا من المسلمين سلط الله عليهم ذل لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا ويراجعوا دينهم، وهو ما حصل اليوم للمسلمين، رغبوا عن الجهاد في سبيل الله وآثروا الحياة الدنيا وتبايعوا بالبيوع المحرمة وحرصوا على تنمية الأموال من حلال أو حرام، فسلط الله عليهم الذل، والذل يكون مع كثرة الأموال، ذل وضعف أمام الأعداء، يخافون من هؤلاء ومن هؤلاء لأن إيمانهم ضعيف، ولو كان إيمانهم قوي لخافهم الأعداء ولما خافوهم من الأعداء، لأنه كلما قوي إيمان العبد قوي صلته بالله جل وعلا، ومن خاف الله وخشي الله حقيقة لا يخاف غيره، لا يهتم بغيره، لكن قل خوفهم من الله وخافوا الناس فسلط الله عليهم الذل، جعلهم يخافون من كل شيء، يخافون من الأعداء ويستعظمونهم، ويخشونهم في جميع أمورهم، ولا ينزع الله جل وعلا هذا عن المسلمين حتى يرجعوا إلى دينهم فيحلوا ما أحل الله ويحرموا ما حرم الله ويجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله.
وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن أبي حباب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، وهذا شاهد للذي قبله والله أعلم. يقول السائل: إنسان فاسق أهجره لله فلا ألقي عليه السلام، لأنني لو فعلت ذلك لقرب مني وتسبب في ارتكاب المعاصي، وقد نصحته كثيرا فلم تفلح معه النصيحة.
نعم، الفاسق يجب على المؤمن مناصحته وترغيبه فيما عند الله وتخويفه من عذابه، ويجب عليه هجره على معصيته وهجره بألا تجالسه ولا تستأنس به ولا تواكله، ولا يمنع ذلك من أن تلقي عليه النصيحة. إلقاء النصيحة شيء، والاستئناس به والجلوس معه ومواكلته ومنادمته والاستئناس به شيء آخر. المؤمن مأمور ببذل النصيحة والدعوة إلى الله، يدعو إلى الله من آمن بالله ويدعو من كفر ويدعو الفساق، يراقب فيما عند الله ويراقب في الأعمال الصالحة ويدعو إلى ذلك، ولا يجالس الفاسق مجالسة مودة ومحبة وأنس، فالمؤمن يجمع بين الدعوة إلى الله وبين هجرانه لأهل المعاصي، فلا يجالسهم ولا يستأنس بهم، وإنما يدعوهم إلى الله وهو على حذر منهم. وقد حذر الله جل وعلا من الاستئناس والركون إلى أهل المعاصي، فقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلا يجوز للمسلم المؤمن بالله أن يجالس أهل المعاصي ويستأنس بهم ويألفهم، وإنما عليه أن يدعوهم إلى الله وأن يرغبهم فيما عند الله جل وعلا وهو على حذر منهم.
يقول السائل: سمعنا أن غسل الجمعة يبطله النوم والأكل والشرب، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا ليس بصحيح، وإنما غسل يوم الجمعة وسنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء وجوبه، ويحصل هذا بالاغتسال من بعد الفجر، من بعد طلوع الفجر يكون الاغتسال ليوم الجمعة ولو نام بعد ذلك فلا حرج.
يقول السائل: وهل ينقص إيمان المرء بمحبة أهل البدعة؟
الجواب: نعم، ينقص إيمانه بمحبة أهل البدع، فليجب عليه أن يجب عليه المناصحة لهم وكره فعلهم، ويجوز أن يجتمع في المرء أنك تحبه لشيء وتبغضه لشيء، فتحبه لإيمانه بالله إذا كان مؤمن، تحبه لخصلة من خصال الخير إذا كان يفعلها مع الإيمان، وتبغضه لمعصيته أو لبدعته التي هو واقع فيها. فلا يكون المؤمن الصالح التقي والمبتدع والفاسق عندك سواء، بل يجب عليك أن تميز في المحبة بين هذا وهذا، كما تقدم لنا في درس التوحيد أمس، أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله.
يقول السائل: أنا حضرت من القاهرة وأنا محرم إلى جدة ثم إلى مكة يوم 20 رمضان، وعملت عمرة وذهبت إلى المدينة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم 28 رمضان، وسافرت يوم العيد إلى مكة وعملت عمرة في نفس يوم العيد، هل علي الذبح؟ أرجو معرفتي لذلك.
من اعتمر في أشهر الحج وجلس في مكة وأدى الحج من نفس السنة وجب عليه هدي التمتع، وأشهر الحج تبدأ من يوم العيد، فيوم العيد هو الأول من شهر شوال، فأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن اعتمر في يوم العيد وتحلل من عمرته وأقام بمكة حتى يحج من نفس السنة فعليه هدي التمتع، وهذا الهدي هدي شكر لله جل وعلا، قربة يتقرب به العبد إلى ربه، وليس هدي التمتع هدي جبران أو نقص يحاول المرء أن يتهرب ويسلم منه. هدي الجبران وهدي النقص وهدي فعل المحظور أو ترك الواجب ينبغي للمرء أن يحاول السلامة منه ويبتعد عنه ما استطاع. وأما هدي التمتع وهدي القران فهذه هدي قربة وشكر لله جل وعلا على أن يسر له في أشهر الحج